بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
كنا في المرة الماضية تكلمنا على بحث هام جدا من أبحاث علم الجلي، ألا وهي تقدير الندود وضبط أزمنتها، كيف تضبط أزمنة الندود. وقلنا بأن الندود تقدر بحركات الحروف، لأن الحرف المد سواء كان ألفا أو واوا أو ياء إنما ينشأ من نقص الحركة، من تطويل الحركة، فإذا طولنا الفتحة تولد من هذا التطويل صوت سماه العلماء الألف، وإذا طولنا صوت الضمة تولد من هذا التطويل حرف سماه العلماء حرف الواو، وإذا طولنا زمن الكسرة تولد من هذا التطويل صوت سماه العلماء حرف الياء. فبذلك قاس العلماء مدة وزمن المد بالحركات، وأقصد بالحركات حركات الحروف، فقالوا لو مطقنا صوت الفتحة بمقدار زمن فتحة أخرى لنشأت الألف، فلذلك قالوا هي بمقدار حركتين. وكتبنا في الدرس الماضي قلنا زمن قا يساوي زمن قا يعني زمن نطق حرفين متحركين متتاليين. وقلنا في المرة الماضية بأن هذا المقياس لأزمنة الندود مقياس مرن، ومعنى مرن يعني قابل للطول والقصر، قابل لأن نطوله إن قرأنا بالبطء، لأن زمن الحركة الواحدة لما نقرأ بمنتهى البطء لا يساوي زمن الحركة الواحدة عندما نقرأ بالتدوير، بل يكون أطول منه طويلا في التحقيق، وفي التدوير يكون أقصر، وفي الحجر يكون أقصر وأقصر. فلذلك زمن حركات في التحقيق لا يساوي زمن ست حركات في التدوير، لا يساوي زمن ست حركات في الحجر، لأن الحركة نفسها يختلف زمنها من سرعة إلى أخرى. وقلنا في المرة الماضية إن المدود في القرآن العظيم تتراوح ما بين حركتين إلى ست حركات، والعلماء يعبرون عن الحركتين بقولهم القطر، أو يقولون بمقدار ألف لمد هذا المد بمقدار ألف، أو يقولون بمقدار حركتين، ويعبرون عن المد الذي يليه الذي هو ثلاث حركات بقولهم فويق القصر، فويق القصر يعني فوق القصر بقليل، يعني ثلاث حركات، أو يقولون ألف ونصف، ويعبرون عن الأربع حركات بقولهم هذا المد بمقدار ألفين، أو يقولون هذا المد يمد بمقدار التوسط. أما الخمس حركات فيعبر عنها بعض المصنفين بقولهم هي بمقدار ألفين ونصف، ويقول بعضهم هي بمقدار فويق التوسط، يعبرون عن الخمس حركات بقولهم فويق التوسط. وست حركات يسميها بعض العلماء الإشباع، وبعضهم يعبر عنها بالطول، وبعضهم يعبر عنها بمقدار ثلاث ألفات، وهي عبارات مترادفة يعني عبارات متكافئة. هذا ما بحثناه في المرة الماضية. اليوم نبحث عن أمر يتعلق أيضا بضبط أزمنة بعض الحروف، وهي حرفاء الغنة الميم والنون. إذا أيضا أن نقول ضبط أزمنة الندود نقول ضبط أزمنة الغنن. ضبط أزمنة الغنن الغنة كما هو معروف لديكم بأنها صوت يخرج من التجويف الأنفي الذي يقع خلف الأنف، ويسميه القدماء الخيشون، ويسميه المحدثون التجويف الأنفي. وهذا التجويف الأنفي هو تجويف هكذا يعني صار على شكل كنسرة تقريبا، يقع خلف الأنف، نهايته الأمامية منفتحة على فتحتي الأنف، ونهايته الخلفية منفتحة على الحلق أو على يعني نسميه مشير أفراش خلف ينتهي بالحنجرة أو بالحلق. هذا التجويف الأنفي فيه غضاريف متزعدة وله وظائف تنفسية من حيث تنقية الهواء من الغبار الناعم، وله أيضا وظيفة تدفئة الهواء البارد، وله وظيفة صوتية وهي أن الله سبحانه وتعالى يمكننا من إخراج صوت من هذا المكان مثل العرب الغنة. هذا الصوت مثل العرب الغنة، هذا الصوت الذي يخرج من هذا المكان يكون في لغة العرب مصاحبا لحرفين اثنين لا ثالث لهما، وهما حرفان الميم والميم، حرفان الميم والميم. فلا تخلو غنة، عفوا، فلا تخلو ميم من غنة ولا تخلو نون من غنة، كل نون فيها غنة وكل نون فيها غنة، وقلنا هذا الكلام في درس سابق. لكن أريد أن أنبه طالما أن الحاضرات كلهن مدرسات في بعض كتب التجويد الحكامة للمتقدمين عبارة يقولون عن صوت الغنة يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها، يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. نعم. ويأتي بعض المعاصرين أو المحدثين من المصنفين فيقولون هذه العبارة كما هي ويضعونها في كتبهم، ونأتي نحن نشرحها لطلابنا. بالله عليكم، مين شاف منكم غزالة ضايع ولدها؟ يعني مين شاف غزالة أصلا حتى يشوف غزالة ضايع ولدها؟ وإلا لو سمحت يعني لنا صوت حتى نسمع شو هي الغنة. فبذلك العبارات هذه ولو وجدناها في بعض الكتب ما في داعي أن ندرسها للطلاب، يعني ما في داعي كل يعني أي أخت من كنا أن تقول الطالبات عن صوت الغنة لأنه يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها. هذا كلام قاله أحد المصنفين في القديم لما كان في غزلان، هلا ما بقي غزلان، فلا حد شاف غزالة لا حد شاف غزالة ضايع ولدها، فما في داعي للتعابير هذه ولو وجدناها في الكتب. يعني ما يكون نقلنا بما في كتب هذا العلم نقلا يعني من غير تفكير، نفكر ونعمل أذهاننا. العبارة المناسبة نذكرها للطلاب، العبارة غير المناسبة لا نذكرها للطلاب. فمن جملة العبارات غير المناسبة في نظري عبارة يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها، ما في داعي أن نذكر هذه العبارة للطلاب. هذا الصوت نحن تكلمنا إن كنتم تذكرنا تكلمنا عن حرفي الميم والنون من حيث جريان الصوت وعدم جريانه، عندما تكلمنا على الحروف الشديدة والإخوة والبينية، وقلنا بأن النون والميم حرفان جعلهما العلماء مع حروف ابن عمر، يعني مع الحروف بين الإخوة والشديدة، وتكلمنا عن مخرجيهما بالتفصيل في ذلك الوقت. نعيد الآن على شكل مختصر، نقول إن النون تخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى بالقرع، يعني يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أن مع هذه القرعة يخرج ذلك الصوت من الخيشوم الذي هو الغنة. مجموع هذين العملين اسمه حرف النون، وحرف النون هو مجموع عملين، طرف اللسان يقرع ما يحاذيه من الحنك الأعلى زائد هذا الصوت الذي يخرج من الخيشوم، مجموع الصوتين هو النون. طيب لما يقرع طرف اللسان ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، هل بعد هذه القرعة يخرج صوت من الفم؟ كيف نعرف؟ نسد الأنف، نقول مثلا ونحاول أن نضغط على مخرج النون الجزء الفموي من النون، نضغط عليه نجد بأن الصوت غير قابل للمصر أبدا، غير قابل للزيادة، غير قابل لجريان الصوت، لأن نصف النون اللساني شديد يعني لا يجري معه الصوت أبدا. أما نصف النون الخيشومي الذي هو الغنة فهو صوت رخو يعني قابل للمطو والزيادة. ممكن الواحد يغن من هلا لبكرة. فإذن النون تتألف من نصفين، نصف رخو وهو النصف الخيشومي، ونصف شديد وهو النصف اللساني أو الثانوي. فلذلك لم يضعها العلماء مع الحروف الرخوة لأن فيها نصفا شديدا، ولم يضعها العلماء مع الحروف الشديدة لأن فيها نصفا رخوة، فوضعوها مع الحروف بين الرخوة والشديدة من حروف من عمر. وما قلناه عن النون ينطبق بحذافيره على النون. فالنون نصفان، نصف شفوي ونصف خيشومي. النصف الشفوي شديد يعني لا يجري معه ولا ذرة صوت، إذا انطبقت الشفة العليا على الشفة السفلى انقطع كامل الصوت من هذا الطريق وتحول المجرى عن طريق الأنف أو عن طريق الخيشوم الذي ينتهي بفتحة الأنف. فمجموع هذين الصوتين، مجموع إثبات الشفتين على بعضهما وجريان الغنة إلى الخيشوم، مجموع هذين العملين يشكل لنا حرفين أن. فلذلك الميم نصفها الشفوي شديد ونصفها الخيشومي رخو، فوضعها العلماء مع الحروف بين الرخوة والشديدة. طالما أن النون فيها نصف رخو وطالما أن الميم فيها نصف رخو فصوتها قابل للمط والزيادة، صوتها قابل للمط والزيادة. فكم نمطه وكم نمده وما هو أطول من ماذا؟ قال العلماء الغنة لها مراتب. تكون الغنة كاملة وتكون الغنة أكمل وتكون الغنة ناقصة. تكون الغنة أنقى كاملة وأكمل ناقصة وأنقى. تكون الغنة أكمل ما تكون النون والنون المشددتين والمدغمتين. تكون الغنة أكمل ما تكون وأقصد بأكمل ما تكون أطول ما تكون. النون والنون المشددتين والمدغمتين. المشددتين مثل الجنة، هذا مثال النون. حمالة الحطب، هذا مثال النون. والمدغمتين، النون المدغمة في أي حرف من حروف يومين، من ولي ولا نصير، خيرا يره من يعمل، مما خلق لن نؤمن لك حتى. كل هذه الغنم التي غنمت فيها النون في ياء أو في واو أو في ميم أو في نون، أو أدغمت فيها الميم في ميم مثلها، مثل قوله تعالى لكم ما كسبتم. كل هذه الصور من الإدغامات والتشديدات لها مرتبة واحدة هي أطول ما تكون يعني أكمل ما تكون. أقل منها بقليل تكون الغنة كاملة، يعني أقصر من التي قبلها بقليل في النون والنون المفرد. النون المفرد عند حروف الإخفاء 15، والنون المفرد عند الباء عند من قال بإخفائها، لأن الميم عند الباء المشهور في الأحكام إخفاؤها، ولكن قيل بإظهارها وهو مقروء به، قرأ به مكي بن أبي طالب ونقله أيضا ابن المنادي رحمهم الله تعالى من جملة العلماء الذين رووا الإظهار في الميم، وكذلك ابن البازش صاحب كتاب الإقناع. لكن المشهور والذي ورد من ثلاث أكثر بكثير وطرق أكثر بكثير هو إخفاء الميم، ولذلك ابن الجزري رحمه الله قال في المقدمة: وأخفين الميم إن تسكن بغنة، وأخفين الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأذى. يعني على المختار أخفينها على القول المختار، القول المشهور اللي هو الإخفاء. طب ما هو القول غير المختار أو القول غير المشهور؟ إظهارها. يعني في الإخفاء نقول مثلا: ترميهم بحجارة من سجيل، وفي الإظهار نقول: ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بهذا الإظهار. لكن أنتم ما تقرأوا إلا بالإخفاء. إخفاء النون عند الحروف 15 المعروفة لديكن درستوها ودرستوها مرات وكرات. هذه النون المخفى والميم المخفى غنتها غنة كاملة، ولكنها أقصر بقليل من غنة النون والميم المشددتين. ويتجلى في هذا البحث مهارة القارئ أو مهارة القارئة، لأننا أثناء التلاوة يمر معنا ميم مدغمة أو نون مدغمة أو مشددة، ويمر معنا ميم مخفاة أو نون مخفاة، فالقارئ الماهر هو الذي يستطيع أن يشعر السامع الماهر، ويكون قارئ ماهر وسامع ماهر، أو العكس يكون السامع ماهر واللي عم يقرأ عم أشكال ألوان. أكمل الحالات أن يكون السامع ماهرا وأن يكون القارئ ماهرا. فعندئذ يتجلى الفرق. مثلا لو نظرنا إلى قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. إن كو هذه نون ساكنة بعدها كاف يعني إخفاء، كنت نون ساكنة بعدها تاء يعني إخفاء، كن مؤمنين ميم أدغمت في ميم، فلذلك هذه تكون أطول بقليل من الغنتين اللتين قبلها. يعني نقول: إن كنتم مؤمنين، فرق ضئيل ولكنه موجود، فرق ضئيل ولكنه موجود. إن كنتم مؤمنين تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المنهرتين، يكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المنهرتين، ولا بد من هذين القيدين، لا بد من قيد السكون وقيد الظهور، لأن أحدهما لا يغني من الآخر. فقد تكون الميم ساكنة ولكنها مدغمة أو مخفى، وقد تكون مظهرة ولكنها متحركة، فلا بد أن نقيد بالتسكين ونقيد بالظهور. النون والميم الساكنتين المظهرتين هاتان الغنتان غنة ناقصة. مثالها قوله تعالى في الفاتحة: صراط الذين أنعمت، النون هنا ساكنة والميم ساكنة، ساكنة والنون ساكنة. صراط الذين أنعمت عليهم أن فيها نقطة بسيطة عن فيها نقطة بسيطة. لاحظ ما لأن هذا البحث متوافق ومتلائم تمام التوافق والتلائم مع بحث الشدة والرخاوة والبينية الذي كنا قد درسناه. فوقف قلنا وقتها إن الحرف الرسوى إذا كان ساكنا زمنه طويل، وأن الحرف وإن الحرف البيني إذا سكن زمنه أقصر بقليل من الحرف الرسوى، والحرف الشديد أقصر منهما. فهنا لما أقول أنا أن الصوت في جريان بسيط، عن الميم صوت في جريان بسيط، فهنا أسمي هذه الغنة غنة ناقصة. وهناك أقول في بحث الشدة والرخاوة والبينية أقول جرى الصوت في نطق النون وفي نطق النون جريانا ناقصا. وهنا أقول إن صوت الغنة في النون والميم صوت ناقص، فيه جريان ولكنه ناقص، والمرتبة مرتبة غنة ناقصة. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم هم الأخيرة كمان المتفرقة، هم فيها مط بسيط جريان بسيط. نعم، فلذلك انتبه إلى هذه الأمور، هي دقيقة وبسيطة ولكنها يعني هنا تظهر المهارات والقراءة لأنها من اللحن الخفيف. بقي علينا الغنة النوع الرابع من الغنة، وهو أقصر ما تكون الغنة فيه، تكون الغنة أقصر ما تكون يعني أنقص ما تكون في النون والميم المتحركتين. هذه الأصوات الستة، هذه الأصوات الستة، ما هذه الأصوات الستة الغنة فيها أنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون، ولكنها موجودة. والدليل على أنها موجودة الحس والبرهان، الحس والتجريب. لو أن أحدنا سد أنفه وأراد أن يقرأ قوله تعالى ونمارق مصفوفة، ونمارق نمارق مصفوفة، نما فيه نون متحركة وفيه ميم متحركة، فنسد الأنف ونقرأ ونمارق ونمارق. الصوت عم يختلف فقط عند نطقنا للنون وللميم، مع أن النون متحركة ومع أن الميم متحركة، إذن لا تخلو نونا من غنة ولو كانت متحركة، ولا تخلو ميم من غنة ولو كانت متحركة، لكن هذه الغنة صوت رخم قابل للتطويل والتقصير. كيف نطوله وكيف نقصره؟ بهذا الميزان. الغنة لها أربع مراتب: أكمل ما تكون، كاملة، ناقصة، أنقص ما تكون. بعبارة أخرى كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. تكون الغنة أكمل ما تكون يعني أطول ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين. تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفتين. تكون الغنة ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين. تكون الغنة أنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. ست أصوات، ستة: ما نومي ما نومي. بهذا الميزان نضبط زمن الغنة، ولا بد أن ننتبه هنا كما قلنا في الحديث الماضي والذي قبله من أن هذا الميزان أيضا ميزان مرن، يعني الغنة التي هي أكمل ما تكون في التحقيق لا تساوي الغنة التي هي أكمل ما تكون في التدوير، وهذه بدورها لا تساوي الغنة التي هي أكمل ما تكون في الحضر، مع أن هذه اسمها أكمل ما تكون، وهذه اسمها أكمل ما تكون، وهذه اسمها أكمل ما تكون، لكن سرعة القراءة لها دورها. فلما نقرأ بالتحقيق نقول من الجنة والناس، ولما نقرأ بالتكبير نقول من الجنة والناس، فكر الصوت قليلا، ولما نقرأ بالحذف نقول من الجنة والناس، فكر الصوت زيادة، ولكن بقي اسمها أكمل ما تكون، لأن القراءة مبنية على شيء اسمه التناسق والتناسب، التناسق والتناسب. قال ابن جزري رحمه الله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تحصص، وقال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ونصف حقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كذبه، واللفظ في نظيره كذبه. فكما لفظنا بالأول نلفظ بالثاني، نلفظ بالنظير. هذا الميزان للغنم نختم به فأصحاب بسط الأزمنة، يعني لو حبينا إنسان يقول طبعا أنا بدي أمشي السبورة، في أحد بده يكتب لنا أمشيها؟
تفضل أمشيها.
شخص لكنا ما يتعلق بضبط أزمنة الحروف، كما تعلمنا يا أخواتي الحروف في القرآن العظيم أحد شيئين لا ثالث لهما، إما حروف ساكنة أو حروف متحركة. وقلنا سابقا إن الحركة تسوي بين أزمنة الحروف، فمن ذلك الحروف المتحركة أزمنتها متساوية. والحروف الساكنة ثلاثة أنواع، إما حروف رخوة أو حروف لينية أو حروف شديدة. فقلنا بأن الحروف الشديدة الصوت فيها غير قابل للمصد، الحروف الثانية حروف طبعا هذه إذا قطن بحث ما أعرف رأيكم أجل قطن وكتن فالليمية لين عمر وما عداها هو الحروف الأخرى. الحروف الثانية صوتها قابل من جريان ولكن جريانا ضئيلا، وقلنا بأن النون والنون من الحروف البينية الصوت صوت الغنة الذي فيهما هو الصوت القابل للمط، هو الصوت القابل للمط. فمن هذا المنطلق أستطيع أن أعتبر الغنة التي هي جزء من وجزء منه صوت رخو، صوت رخو. فالحروف الرخوة ممكن نعتبرها نوعين مثلا حروف الثلاثة الألف الساكنة والواو الساكنة والياء الساكنة والألف طبعا قبل ما نفتح الواو قبلها مضمون أو قبلها مفتوح، الياء الساكنة قبلها مفتوح أو قبلها مفتوح، يعني سواء كانت حرف مد أو حرف لين. هذه الحروف إما هذه الحروف أو إيه، يعني إذا حروف ومهد ومين نقول مهد ومين أو هم نقول حروف صحيحة، نقصد الحروف الصحيحة يعني ليست من حروف العلة كالحاء والفاء والسين والشين إلى آخره. فهذه أول درس أخذناه ضبطنا فيه أزمنة هذه الحروف الصحيحة، وقلنا بأن الصوت فيها قابل للنطق. بسم الله الرحمن بسم رح وقلنا بأن هذه الأصوات الإشارية. إذا ضربنا هذا القسم، هذا القسم منضبط، وأخذنا أول ما أخذنا قلنا الحركة والتأليم بين أزمنة الحروف. نأتي إلى الحروف الساكنة. الحروف الإخوة تكلمنا على الحرف الصحيح، حرف المد والمين تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا بأنه يدرس بالحركات من حركتين إلى ستة، وقلنا بأن الحركة هي حركة الحرف. شو بقي عندي؟ بقي عندي من الحروف البنية النون والمين من حروف بن عمر. اليوم أخذنا المقياس الذي تقاس فيه الغنة، ممكن نقول الغنة يعني هي حقيقة، يعني أنا ممكن أضع صوت الغنة أضعه مع الحروف الرخوة لأنه حرف، لأنه صوته رخو. مثل ما ترى نحن كاتبين الحروف، الغنة ليست حرفا مستقيما، هي جزء من وجزء من، فمن هذا المنطلق نضع هون نقول ايش الغنة. من عمر نضع بحد الغنة. إذا أنا لما أقرأ يمر معي إما حرف متحرك أو حرف ساكن. يمر معي حرف متحرك، كل الحروف المتحركة فيه أن تكون متساوية من حيث الزمن، من حيث الزمن. الحروف الساكنة هي ثلاثة أنواع، إما شديدة أو رخوة أو بينية. الشديدة لا يجد الصوت عند نطق بها، وهي من زمنها متساوي فيما بينها، يعني زمن نطق أي حرف من حروف أجل فتن ذكر مساو لزمن أي حرف آخر منها بشرط السكون. الحروف البينية أيضا كما قلنا أزمنتها متساوية، لكن باعتبار فيها صوت الغنة قادم للنطق، فلذلك ضبطنا أزمنة الغنة في الغنة في الدرس الذي أخذناه الآن كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. بقي عندي الحروف الرخوة. الحروف الرخوة يعني الحروف التي يجر الصوت عند النطق بها، الحروف التي يجر الصوت عند النطق بها. نعم سليم، كل هذا بينا. الحروف الإخوة إن كانت حرف مد ولين فحروف المد ولين تقاس بالحركة، وإن كان حرفا صحيحا السين من أس والشين من أش والفاء من أس والحاء من أح إلى آخره من الحروف الإخوة الساكنة فإن زمنها ذكرناه وضبطناه، إما يضبط بالسماع والمشافهة والزمن متساوي في الحروف الإخوة كلها، ويضبطه السماع والمشافهة ويتناسب مع سرعة القراءة. صار عندي زمن الحروف الصحيحة يتناسب مع سرعة القراءة، زمن الحروف المتحركة يتناسب مع سرعة القراءة، زمن الحروف المد واللين يتناسب مع سرعة القراءة، زمن غنة النون والمين يتناسب مع سرعة القراءة، حتى الحروف الشديدة زمنها يتناسب مع سرعة القراءة. فالقراءة من ألفها إلى يائها مبنية على التناسب، تكبر جميعا وتصغر جميعا، لا يكبر بعضها ويصغر بعضها، تكبر جميعا تصغر جميعا، بحيث ما إذا نظرنا إلى التلاوة في أي سرعة من سرعاتها نجدها تلاوة متناسقة ما فيها عوج، ما فيها عوج، تطول كلها تطول بطيئة كلها وتطول سريعة كلها، تكبر جميعا وتصغر جميعا. هذا الموضوع يجب أن يعني ننتبه له جيدا لأنه به تضبط التلاوة. قد إحنا كنا في بعض كتب التهذيب الحديثة كما قلنا تكبير الغنة بالحركات، تكبير الغنة بالحركات، نعم، حتى يقولوا إنه الغنة بمقدار حركتين، وبيقولوا إنه غنة الإدغام والإخفاء نفس الطول كل حركتين، نعم، وبعض المصنفين الآخرين ذكروا كلام مخالف لهذا الكلام. المهم أول شيء كما قلنا الغنة لم يقدرها العلماء القدامى بالحركات أبدا، الذي قدر بالحركات هو بحث المدود، المدود فقط هي التي قدرت بالحركة، أما الغنة فذكر لها هذا المقياس، ووزع عليكم من درس أو درسين أو أكثر كتاب شرح المقدمة الجزرية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، فمن كانت منكم معها مثلا لو فتحتون صفحة 99 عندما شرح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله حول ابن الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. قال رحمه الله: والغنة صفة لازمة لهما، لمين متحركتين أو ساكنتين ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، بمعنى لا تخلو نون من غنة ولا تخلو ميم من غنة. الآن انتبهوا إلى ما سيقول الشيخ الإسلام زكريا. نحن ذكرنا بأن الغنة لها أربع مراتب: كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. شو قال رحمه الله؟ أي مثلا قال وسيدنا وهي تقال وهي شوفوا هي أكابر مثلا، هذه أكمل ما تكون، هذه الكاملة، هذه الناقصة، هذه الأنقص ما تكون. أكمل ما تكون كاملة، ناقصة أنقص ما تكون. قال وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وهي في الساكن يعني هذا اللي هو ناقصة أكمل منها في المتحرك. طبعا أكمل لأن هذه أطول من هذه. فمنفع أنعمت صراط الذين أنعمت أن فيها جريان بسيط، وهي أطول من مالك يوم الدين، ما أقصر منها، وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك. ثم قال وفي المخفي أكمل منها في المظهر، المخفي للوهاد الغنة الكاملة أكمل منها في المظهر، المظهر اللي هو المظهر الناقصة، الغنة الناقصة اللي تكلمنا عنها. وفي المخفي أكمل منها في المظهر. ثم قال وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. فالمدغم هو الأكمل ما تكون، عم يقول أن هذه الغنة أكمل من الغنة في المخفي. هذا المقياس الذي ذكره شيخ الإسلام زكريا وذكره قبله الإمام الثاني في المئة الخامسة. نعم، شو قال؟ وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك، وفي المخفي أكمل منها في المظهر، وفي المدغم أكمل منها في المخفي. نعم، مكتوب بعدين ونحو ذلك، ترى هذا خطأ مطبعي، ليس ونحو ذلك، هي وذلك نحو، عكسوها، بمعنى من كل نصة عكس هذه الجملة، ليس وذلك ونحو ذلك، وإنما وذلك نحو من الجنة والنار. فبهذا البحث نكون قد ضبطنا أزمنة حروف التلاوة كلها، سواء كانت حروف مد الممين أو حروف غنة أو حروفا صحيحة. وكان نحذفها، وربي أحيانا المرة القادمة كنت قد وعدت بأن نتكلم على الندود بسرعة، لأن بحث الندود طبعا أنتم جميعا دارسينهم ومدرسينهم، لكن نمر على مرور سريع نذكر في بعض التعاريف الدقيقة ونذكر فيه كم حركة يمد كل مد منها بسرعة. هذا نؤخره إذا ربي أحيانا إن شاء الله تعالى إلى درس القادم. الوقت اللي كان تسأل إذا تفضل تفضل.
وصلت الإجابة من، لكن في نقطة،
تفضل.
كل يوم يزيدوا اقتناع إنهم مفروض ما يدرسوش.
لا بالعكس،
يعني يحسوا إن في اسم كبير عليهم.
ما في اسم إن شاء الله، أنا ما في اسم. يا الله الله رافع الله طول عمرك، يقول من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري فقد أفتى، ومن علم مسألة فهو بها عالم. يعني شو مقياس العلم؟ مثلا نقول عن فلان عالم، بتسأل عنه سؤال، في أحد عالم بكل العلوم؟
لا
ماشي. فأنا بمثلتي عامي مثلا في علم الطبي، عامي في علم انفلكي، عامي في علم الذرة والتعمق فيها. نعم، انا اكثر عامي في هذا العلم، وبالمقابل الدكتور في الذرة ولا الدكتور في الرياضيات ولا الدكتور بالشريعة نفسها، لو درس انسان الفقه من بابه الى محرابه، او تبحر في علم الحديث النبوي الشريف متنا واسنادا، ولكنه لم يقرأ القرآن ولم يتلقاه ولم يدرس كيفية نصه على شيخ مسلم، هذا العالم الكبير الدكتور اللي هو رئيس قسم اللي هو الله أعلم شنو عاميا في هذا البحث. إذا نعود نقول مقياس العلم من علم مسألة فهو بها عالم، من علم مسألة فهو بها عالم. وينفق ذو ساعتين من ساعتين، من تعلم مسألة يستطيع أن يعلمها، واللي يعرف بحث التقشي لدرس التقشي، يعرف بحث الخلقلة لدرس الخلقلة، يعرف بحث النجوى القصر لدرس بحث النجوى القصر. إذا تبين له في المستقبل أنه كان واهما في مسألة من المسائل فلا لابد أن يصحح وأن يعود إلى الذين علمهم فيقول بالنسبة للبحث الفلاني كنت قد قلت لكم كذا والآن أنا عدلت عنه كذا. أذكر لكم حديثا عن إمام قراء، أنا أسميه إمام قراء الدنيا، اللهم إلا الصحابة، نعم ابن الجزري رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم الذي ما جاء الدهر بنفسه أبدا. يذكر عن نفسه يا أخواتي الكريمات أنه كان يقول في بداية أمره لما كان ما زال في بداية طلب علم القراءات تلقى على بعض الشيوخ وكان يقرأ ويقرأ بترقيق الألف مطلقا، بترقيق الألف مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني دائما، يعني مثلا ورد ضال يعني ينطق ضادا مفخمة ويتبعها بألف مرققة، قال مثلا قال، يعني يركز الألف دائما. كان يتضمن الموضوع وقرأ فيه على بعض الشيوخ غير المسلمين، لكن هذا يتهيأ له. يقول عن نفسه ثم تبين لي فساده فرجعت عنه، ثم تبين لي فساده فرجعت عنه. وعلم من الشيوخ المسلمين أن الألف صوت لا يوصف بتفخيم ولا بتخفيف، وإنما يكون تابعا للحرف الذي قبله. فإن سبقت الألف بحرف متخم فخم تبعا، ولبا قالوا حقا أو هم قائلون. ما بيصير الواحد يقول أو هم قائلون عن الهيب، ما بيصير، لأن القاف مفخمة. بينما مثلا ما هذه الألف مرققة، لماذا هي مرققة؟ لأنها مسبوقة بنون مرققة. إذن تبين لابن الجزري أن الصواب في نطق الألف أن تكون تابعة للحرف الذي قبلها، مسبوقة بحرف مفخم مسبوقة بحرف مرقق ترقق. فلذلك رجع إلى الحرف ونبه طلابه وقال وكنت أقول بترقيقها مطلقا ثم تبين لي فساده فرجعت عنه. فلذلك من علم مسألة فهو بها عالم. إذا منكم تعرف مسألة تدرس هذه المسألة، لكن إذا تبين إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها لا يعني لا أقول لا تتكبر، يعني لا تتأخر أبدا أن تقول لا أعرف. لو سألوها بالله المسألة الفلانية شو الحكم، شو إذا صار الحرف الفلاني تقول والله وخاصة إذا صار عنده يعني نسبة في هذا الإنسان شرطيش عنده شيء يتكبر، لأن العلم هي أحيانا يزعل من صاحبه يتكبر على من لم يتعلم هذه العلم. فإذا الإنسان شاف حاله شوي يتكبر على أولاد الله رب سبحانه وتعالى يؤدبه بأشياء ما تخطر على البال. الإمام الكسائي رحمه الله وهو القارئ التابع الإمام علي بن حمزة الكسائي، علي بن حمزة الكسائي وهو القارئ التابع كان مدرسا للأمين والمأمون ومحمد الواسط أولاد هارون الرشيد، أولاد هارون الرشيد الخليفة، وكان يصلي إماما بأمور المؤمنين هارون الرشيد. يقول عن نفسه صليت مرة إماما بهارون الرشيد ومصلى صلاة جهرية فأعجبتني قراءته، يعني عم يقول عن نفسه أعجبتني قراءته، يعني والله شيء حلو حروف ممتازة وتفهيم وتطبيق ما سلام، من هو يقرأ وهو مطلوب عليه يا سلام شو القراءة هذا أين يدور في نفسه من الداخل. صليت إماما بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي فغلطت غلطة لا يغلط بها الصغار في الكتاب، أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم يرجعون. فوالله ما اجترأ هارون أن يرد علي. فلما انتهت الصلاة انتهت إلي وقال قراءة من هذه يا كتائي؟ ومن هارون قصد الله يرجعني عالم. نعم كان الخلفاء علماء لكن ذات غلطة لما استطعني يستبروا فيه بدولك يقول انه هي لغة بني كمين يا امير المؤمنين بيطلب عليه يعني بيطلب عليه انه هي لغة بني فلان ولا اللي يحكي الحق ودينا هذا غلط. فقال هارون قراءة من هذه يا كتائي؟ فقلت له المتكلم الكتائي قد يكذب الجواب يا امير المؤمنين قد يكذب الجواب يا امير المؤمنين يعني لكل انسان جملة. فقال لي يعني هارون انا فنعم انا فنعم وبمعنى انا انك قلت الحق ولم تلف وتدور علي فنعم يعني قبلت منك هذا الجواب. هذا الجواب يعني الثاني من القصه واخرات الكلمات ان الانسان احيانا إذا قلت في العلم قد يصيبه شيء من الغرور والعياذ بالله ويرى بنفسه مزية على غيره مين مثلي أنا متعلم أنا بعرف أنا فيؤدبه الله عز وجل بأشياء بسيطة على عظم شخصيته القرآنية ومحله ومنزلته بده يقول لعلهم يرجعون. قال لعلهم يرجعين شو يرجعين ماذا معنى؟ أحد الفقهاء مثبت فيه الآن يقول عن نفسه غلطت غلطة ما يغلطها أحد هو فقيه وله مصنفات فيقص من لحظة وما زاد عن قبضة يعني عن مثل ليه أول ما يقص من تحت قص من فوق يعني قبع قبضة وقص من فوق يعني هو القبضة هي. فإذا أخوانا الإنسان يعني يؤذبه الله عز وجل إذا شاف نفسه فالدواء الدواء يا أخواتي ليس أن نتراجع عن التقريب كل واحد من كنا تدرس بل تدرس لكن بشرطين. الأول الشرط الأول لا تظن عن نفسها أنها حلت العلم. الأمر الثاني إذا تبين لها أنها كانت مخطئة في مسألة فلترجع إلى الحق بمنتهى السهولة ولا تأخذ العزة لا تأخذ العزة لا أنا قراءتي الصحيحة أنا قرأني فلان أو أنا قرأتني فلاني هذا كلام غير مقبول تمام لم يقبل ما كان كما قلت لكم في اول درس جلست فيه معكم اول درس قلنا لا بد لكل روايه من ان تصاحبها الدرايه ونكتب بالدرايه هذه القواعد التي بينها ائمتنا رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم فلا بد بان تكون تلاوه الواحد منها مترابطه لما بينوه في مصنفاتهم حتى تكون الروايه تسير جنبا الى جنب مع الدرايه. اما ان تكون القواعد التي بينه الائمه في واد وتلاوتنا في واد اخر فهذا شيء غير مقبول ولا يرضاه احد. اما الاستنتاج عن التدريس فهذا شيء لا 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 يعني لا ارضاه بل عليكن ان تدرسنا ولكن كما قلت لن تبدو ساعه من من استوعب بحثا فهو به عالم من علم مساله فهو بها عالم. اما المساله التي لا تعرفونها لا تعرفونها فهو لا نعرفها او نسميها ما لا تعلمها من زمان ونحتاج الى مراجعتها بمنتهى البساطه يعني لا تجد الواحده بنفسها حرجا من ان تقول لا ادري او نسيت ما اشوف اليوم طالما بشر ما بدنا اما كل سؤال له جواب يقول لك لو كل سؤال يجاوب عليه هذا احد انسانين يا فهمان تتحدث بس الانسان كل ما سئل عن مسألة يجيب عنها يا اما انسان فهمان جدا جدا يا اما انسان يعني يرمي السلامة جزافا. الله يبارك فيكم جميعا ويجعلنا واياكم من الخدام المخلصين الحقيقيين الحقيقيين لهذا الكتاب العظيم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وان نعلمه ان شاء الله كما تعلمناه بمنتهى الدقه لا لشيء الا حرصا على كرامته وكونه من التحريف والتغيير باذن الله. في القران العظيم هذه الذكرى التي ترونها في الاحكام القصد منها المحافظه على متن القران الكريم من ان يدخل عليه شيء. بفضل الله سبحانه وتعالى الفتحة التي نمسكها اليوم فتحة هي فتحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والحاء اليوم هي حاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والفاء اليوم هي ساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
ومد المتصل الذي نمده اليوم كان يمده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمده الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإن لم يسموه مدا مستقلا، وإن لم يسموه مدا مستقلا، لكنهم إذا قرأوا مدوه، لأنهم هكذا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع القراءة. ما في داعي ان نشبه على رؤوسهن بهذا الكلام، هذا الكلام كلام في صحيفة وفي محل، هذا الكلام بالنسبة والصلاة، وهذا الكلام عمق. اما المبتدئات فنقول لهم النون المشددة والميم المسددة فيها غنة طويلة، فيها غنة طويلة تضبط بالمشافهة. رأي ابن كلثوم من الجنة والناس، اقرأ امامك. إذا طولتها زيادة تقليل قصرية، إذا قصرتها تقليل قولية، لحتى توصل للمختار المطلوب. شافي يا أختي؟
نعم. جزاك الله.
الله يحفظك.
لو سمحت، زوجي يكون تطمين سماعي.
وكيف تشوف؟
تطمين.
التطمين، أيوة التطمين يا أختي، هذا من عيوب القراءة. عايزة
تعرف إزاي يكون؟
ايوه ازاي يكون طيب، بس هو من عيوبه
عشان تعرف يعني لما تسمعه.
نعم نعم. بس تطمين يا الله يبارك فيك انت. انا ما بعرف ام البراء جائزة يا ابناء.
ايوه
جائزة وزعت عليكم في كتير عن هنا.
ايوه
وزعت. الله يخليك. هذا الكتير عنوانه البيان لحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. البيان بحكم قراءة القرآن الكريم بالألحان. انتبهوا شوي بالله. ان التطمين يا أختي، التطمين مثلا وامرأته حمالة حمالة، شايفين الهزة هذه، الهزة في نفس الغنة، هذا يسميه العلماء تطمين الغنة، وهو شيء منهي عنه. يعني وامرأته حمالة حما، يعني نفس الطبقة الصوتية التي نبدأ فيها ننتهي فيها. أجمل الأخوات الكريمات أن ننتهي لي.
جزاك الله خير.
الله يخليك. لم يكن مشغول اجلس اجلس وانشغل. التلاوه طبعا كما تعلمنا يا اخواتي ما هي الا حروف ننطقها، والحروف هذه عباره عن اصوات، عباره عن اصوات. شلون وضع الكاميرا؟ لحظه انا مضبط الكاميرا. الحرف العربي اي حرف، نحن قلنا منذ قليل الحروف القابله للنطق هي الحروف الاخوه من حروف المد والنون شافي من الغنى هو الغنى، هذه الاشياء الثلاثه قابله للنطق. ماذا هذا؟ إذا قرأنا القرآن العظيم أن نحسن أصواتنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن عند أصواتكم، وقال من لم يتغنى بالقرآن. هذا الكلام على عين وقال، بمعنى تحسين الصوت وتغنيره، من أجل أن تتعشق القلوب القرآن إذا سمعه، يعني الإنسان لما تقرأ القرآن إذا حسن صوته، هل المؤذنين أكيد كل واحد منكم في مؤذنين لما بيؤذن تعوذ بالله من الشيطان، وفي مؤذنين لما بيؤذن تتمنى أن الأذان لو أنه طال زيادة وتجد أن لها رغبة في أداء الصلاة، وإن كان الواحد منا الرجال أقصد يعني سائرا نحو المسجد أحيانا يشعر بأنه يريد أن يسرع في الصلاة من حسن جمال صوت المؤذن ومن حسن إخراجه من حروف الأذان. وفي مؤذنين والعياذ بالله بالعكس ما تفهم عليهم شو عم نحكي. كثارة التلاوة، التلاوة نحن مأمورين أن نحسن أصواتنا، لكن في عندنا علم اسمه علم الموسيقى، عندنا علم اسمه علم الموسيقى، علم الموسيقى علم يبحث في الأصوات، الأصوات من حيث انخفاض الطبقة وارتفاعها، ومن حيث طول الزمن، يعني الموسيقى من ألفها إلى وائها مبنية على أصوات، وهذه الأصوات تطول في مستوى معين ثم نرتفع إلى مستوى آخر ثم نمشي إلى مستوى زمنا معينا ثم ننتقل إلى مستوى آخر. فبحاجة لكيش نسمي التنظيم أو تقول لحن، لحن فلان خرج عن الزهد، لأن الإنسان إذا لحن يكون عم يأخذ صوته يمين شمال لحن، يقول لحن فلان التنظيم كمان كذلك. فالإنسان لما يقرأ القرآن العظيم عليه أن يقرأه كما روي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، المد البحث اللي أخذناه المرة الماضية ما روي لنا أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مده بأن نفس حرف المد، يعني أنا بكلم تتكلم مثلا رجاء رجاء الألف هذه ألف رجاء بدي أنفضها على مستوى صوتي واحد، يعني في عندي مستويات صوتية من خفضة اللي بيسموها بأن الموسيقى صوت الطبقات الحاسة بيسموها، والطبقات السفلى الخشنة بيسموها دور جد مطبق. فإذا واحد عم يقرأ مثلا وجاء ربك والملك ما في معنى عم يقرأ بصوت خشن، واحد ثاني عم يقرأ بصوت مرتفع وجاء ربك والملك ما في معنى، المهم انتبهوا شو المهم، المهم لما دخل على حرف الألف من الدين بأي طبقة صوتية كان نفس الطبقة يخرج منها من حرف الهمزة، أما يدخل على الألف من طبقة منخفضة وجاء وما السلام عن رأس الهمزة ويسمى العلماء الترقيق، ترقيق المد، ما هو الترقيق؟ أن ينتقل القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى في نفس الحرف، هون الشاهد أنه في نفس الحرف، أما انتقال القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى من حرف إلى آخر هذا لكل ما نفعله، ألا لما نقرأ بسم الله الرحمن، ألا لما نقول أنا بسم الله لما نقول لا صوت طبقة أعلى من بس، بسم الله الرحمن الرحيم انتقلت طبقة أخرى، لكن ما عنجيب ترقين في حرفين واحد، انتبهتوا؟ انتقال القارئ من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى إذا كان من حرف إلى حرف فلا مانع من ذلك، إذا كان في نفس الحرف ففي حروف المد والنون يسمي العلماء هذا العمل الترقيق، وفي الغنة يسمونه التطمين، بتطمين النونات يعني أن ينتقل القارئ في نفس الغنة من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى كما قلت لكم القرآن شو هي كل أصوات المنكرة هي بدي يقول من ولي ولا الصوت اللي الطبقة الصوتية اللي بيدخل منها يستمر عليها إلى نهاية الصوت المنصوت ويخرج منها إلى حرف آخر، فإذا خرج إلى حرف آخر فهو بالخيار إن حب أن يرفع أن يفقد، هذا كل ما نفعله، لكن شو معنى تقولون القرآن لأصواتكم؟ ففي هذه الرسالة التي وضعت عليكم البيان بحكم قراءة القرآن بالألحان، يعني حاولنا أن نعرف الحكم الشرعي لمن يقرأ القرآن العظيم وهو يراعي في قراءته إحدى النغمات المعروفة في العلم الموسيقى، مثلا إنك فلان عم يقرأ القرآن عم يجيب رصد أو عم يجيب بيات أو جهاركا أو سيجا أو نهوان أو جهاركا كرب، وفي عندهم أسماء عجيبة لعلم الموسيقى، وهذا شيء يعني في الأناشيد الإسلامية شيء طيب حلو، لكن في القرآن العظيم لا. القرآن العظيم له موسيقاه الخاصة الناشئة من المد في محله ومن الغنة في محلها ومن مط الحرف الرسمي والحرف البيني في محله، كل هذه الأعمال الصوتية التي ينفرد بها النص القرآني عن كل النصوص الأخرى تشكل له موسيقى خاصة به، موسيقى خاصة به هي ما نسمعه من أصوات القراء المتقنين الذين يفسرون أصواتهم بالقرآن من غير أن يقرأوا بنغمة من النغمات الموسيقية التي يأتي بها الناس في الغناء أو يأتي بها بعض ما يسمون بالمنشدين في الأناشيد الإسلامية أو غيرها. ولا ننسى بأن موضوع تثبيت النغمات الموسيقية على قراءة القرآن العظيم فيه ناحية خطيرة جدا، وهي ما يسمى بالتمطيط، وكنت قد ذكرت هذا سابقا، التمطيط هو توليد الحروف من الحركات، ولعلكن كتبتن هذا الكلام. التمطيط من الأمور التي ينهى عنها العلماء في القراءة، وهي توليد الحروف من الحركات. كيف تتولد الحروف من الحركات؟ إذا مططنا الفتحة في غير زيادة عن حقها نشأ من هذا المطق ألف، وكذلك الضمة لو مططنا صوتها ينشأ عن ذلك المطق واو. هلا مثلا يمكن أغلبكم بيسمع النشيد المعروف، النشيد الإسلامي الذي عمره 1400 عام لما خرج أهل المدينة من الأرض والخزرة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وينشدها الطلعة القدر علينا. فالنغمة المشهورة لهذا النشد يقولوا طالعا، أشوفوا كلمة طالعا، بل حبينا نكتب طالعا، شو لازم نكتب؟ لازم نكتب هيك طالعا طالعا، فلما نطقنا الفتحة بحرف الطاء تتولد منها تولد ألف، اللام تولد ألف، العين تولد ألف، حتى كثير بحسبوا لك بيروح على المدينة المنورة بيقولوا ضيفين ثنيات الوداع، ثنيات الوداع بالجمع، لأنه شو بيقولوا المرشدين؟ ثنيات الوداع هي ثنية الوداع، ثنية الوداع واحدة بالمفرد، المنطقة معروفة قربة جبلي عفوا قربة مثل الوداع، قربة مثل الوداع منطقة معروفة اسمها ثنية الوداع، ليس ثنيات الوداع بالجمع، لكن فترة المنشدين لما تنشدوا يمطونها فيتولد من هذا النط ألفا فالثنية تصبح ثنيات. فلذلك تصوروا لو أننا طبقنا هذا المقياس في القرآن الكريم نحن عم نقرأ، واحد يقول مثلا إن الذين لكم ما كتبت مثلا لكم ما لكم لكم شرطيات، إن شرطيات ما هي أن كان كان لبنين وكسرت الآن كان صارت أليف. نعم، بالتالي الفتحة لها زمن لا يزيد، الضمة لها زمن لا يزيد، الكسرة لها زمن لا يزيد، تخفيف النضوج أمر منهي عنه، تطمين النونات أمر منهي عنه. خلاصة هذا البحث أن الإنسان إذا قرأ حرف المد إذا دخل إلى حرف المد من طبقة صوتية معينة عليه أن يخرج من نفس الطبقة، سواء كانت طبقة مرتفعة حادة أو طبقة منخفضة خشنة، يدخل من نفس الطبقة ثم يخرج، فإذا انتقل إلى حرف آخر فليفعل ما يشاء. أما في نفس الحرف لا ينتقل من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى، سواء كان الحرف حرف مد يلين أو كان الحرف نونا أو ميما، يعني اللي يسمى تطمين النونات.